بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تمت مقدمات الأدلة المحرزة والمبادئ التي أراد المصنف أن يقدم بها أمام البحث في الأدلة المحرزة، وبنشرع في خوض هذه المباحث إن شاء الله تعالى. تقدم أن الدليل المحرز تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا. نبدأ بالدليل الشرعي.
بس هذه المبادئ اللي قلناها هي تسمى المبادئ التصورية للأحكام؟
لا، المبادئ التصورية من قبيل مثلا التعريف، من قبيل بيان الموضوع، من قبيل ليست مبادئ. نعم
قد مبادئ معنا مقدمة.
ها؟
مش مقدمة يعني
مثلا بعضها شوف بعضها جزء من مباحث الدليل المحرز أصلا، لكن باعتبار أنها مشتركة بين الأدلة المصنف قدمها، يعني بعضها صفة التقديم، يعني بعض جعلت مقدمة في هذا الكتاب، وإلا هي في علم الأصول هي جزء من مباحث الدليل المحرز.
فبوصل أنه مش أنه مبادئ التصور بالمعنى المصطلح، يعني أنه يعني ما يبتن عليه، أنه ما يبتن على تصور هذا الفن وهكذا.
هلا هون لا، هون لا، هي ليس لها علاقة بتصور الفن مثلا، ولا حتى بتصور المسائل. بعضها مثلا البحث فيها لا، لم يكن هكذا، ربما كلها لم تكن من هذا القبيل.
بس نحن بقى خلصنا فكرة جواز إسناد إلى الموضة.
إيه نحن خلصناها، بس
بإيه؟ لا خلاف، وصلنا للخلاف وما عاش كمان معتاد.
لا شرحناها كلها، بس قلنا إذا في تطبيق العبارة، قلنا للوهلة الأولى قد يقال، أو في البداية قد يقال إن الأمارة لا توجب جواز الإسناد، باعتبار أن الأمارة ليست علما، والإسناد بغير علم حرام مثلا. خب ثم قلنا وقد يقال، وهذا الذي ينتهي إليه المصنف، إن البحث حينئذ راجع إلى البحث السابق، فإذا استظهرنا من القطع أنه خب في مباحث الدليل الشرعي لدينا عناوين ثلاثة. العنوان الأول في تحديد دلالات الدليل الشرعي، أن مثلا صيغة الأمر على ماذا تدل، أن صيغة النهي على ماذا تدل، أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم، أن الجملة الوصفية هل لها مفهوم مثلا، وهكذا. ثم في إثبات صغر الدليل الشرعي، في إثبات صغر الدليل الشرعي، أنه كيف نثبت مثلا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ثم نصل إلى إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. يبدأ بالعنوان الأول وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي. الدليل الشرعي على قسمين، دليل شرعي لفظيا ودليل شرعي غير لفظي. طبعا تحديد صغر الدليل الشرعي مثلا كما في بحث السيرة، نقول هل ثبتت السيرة أم لا، هل ثبتت الشهرة أم لا، فهل ثبتت سيرة المتشرعة أم لم تثبت، كيف نحرز ثبوتها، هذه يدرجها المصنف تحت عنوان تحديد صغرى الدليل الشرعي. خب إذن الكلام تارة في الدليل الشرعي اللفظي وأخرى في الدليل الشرعي غير الله. نبدأ بالدليل الشرعي الله. وقبل الشروع في الدليل الشرعي اللفظي، هناك مقدمات خاصة به، يعني خاصة بمباحث الألفاظ التي تندرج تحت عنوان الدليل الشرعي. فالأصولي يبحث في بعض المباحث اللفظية من باب المقدمة للدليل الشرعي. مثلا من جملة هذه المقدمات، وإن كان يعني هذا لا نعهده عادة في كتب الأصول العادية، مثلا عادة مثلا مبحث الوضع يقال هذا من مباحث الألفاظ. مصنف ماذا يقول؟ أن نعرف أن الوضع ما هو، أو أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ما هي، علاقة وضعية، علاقة ذاتية، علاقة، ما هي هذه العلاقة؟ هذا البحث يعتبره المصنف بحثا مقدماتيا، وهو هكذا، لكن في كتب الأصول المتعارفة لا نجدهم ينصون على ذلك، يعني على الأقل لا نجدهم يصنفونها في خانة المقدمة. ثم يقولون مباحث الألفاظ، المبحث الأول الوضع، المبحث الثاني أقسام الوضع، المبحث الثالث في الاشتراك، المبحث الرابع في الحقيقة والمجاز. هذه المباحث تندرج هنا في علم الأصول ضمن المباحث المقدماتية اللفظية. يعني لا غرض للأصولي بما هو أصولي في أن يبحث عن الوضع مثلا ما هو، أو عن العلاقة بين الألفاظ والمعاني ما هي، وإنما غرضه أن يقدم بذلك أو أن يمهد للمباحث التي سوف يصل إليها، وهي مباحث الدليل الشرعي الله. مثلا نريد أن نعرف الظهور، الظهور حجة، هذه مسألة أصولية. الظهور الذي هو حجة ما هو؟ الظهور الوضعي لللفظ أو لا ظهور آخر؟ فلا بد لذلك من تقديم مقدمات، لأن من جملة هذه المقدمات المقدمات التي سوف نبدأ بها، وهي في أقسام الدلالة وفي سبب هذه الدلالة وفي العلاقات الحاكمة أو الأطر الحاكمة لهذه الدلالة ونحو ذلك مما سوف يأتي إن شاء الله. يقول الدليل الشرعي اللفظي: لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، وأن نصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي. سيأتي الكلام فيها اتباع تصنيف اللغة مثلا إلى مفرد وجملة، تصنيف الجملة إلى تامة وناقصة، تصنيف مثلا التام إلى خبر وإنشاء، ودلالة الخبر ما هي، دلالة الإنشاء ما هي، تصنيف اللغة إلى معان اسمية ومعان حرفية. سيأتي الكلام هذا كله سوف يأتي إن شاء الله. مثلا تلاحظ في الكفاية، الكفاية يقول مثلا المبحث الأول الفصل الأول، الفصل الأول في الواضح، الفصل الثاني مثلا في أقسام الواضح، الفصل الثالث في الاشتراك، الفصل الرابع في الترادف، فصل الخامس في الحقيقة والمجاز. فهذه تذكر، ثم مثلا يصل الفصل السادس مثلا في الأوامر. شوف تلاحظ أنه لم يفصل، لم يجعل هذه مقدمات وتلك من قبيل ذي المقدمة، بل جعل أن الأصول يلتزم بأنه يبحث في جملة من مباحث الألفاظ. أما بعضها مقدماتي أو لا، هذا مسكوت عنه على الأقل كتصنيف وكعنوان، وإن كانوا يشيرون في ثنايا الأبحاث إلى أن هذا البحث في الحقيقة نحن نطلبه تمهيدا.
كان يقول لو كان الأمر كذلك فلماذا الأصول بحث هذا البحث؟ لو كان سبيل المقدمة ليش بده يبحث هذا البحث؟
مقدمة للأبحاث الآتية نحتاج إليها، ما عم نقول لا نحتاج إليها، لكننا لا غرض لنا يتعلق بها أولا وبالذات، وإنما غرضها ثانيا وبالتبع. نحن غرضنا يتعلق في معرفة أن الأمر دلالته على معناه هي بأي نحو، أو ما هو معناه وكيف يدل على معناه. فهذا يتوقف على استعراض سلسلة من المقدمات هذه. الظهور التصوري والظهور التصديقي. هذا البحث لا نجده عادة في كتب الأصول تحت عنوان مبحث الواضع، نجدهم يتعرضون له تحت عنوان الدلالة، هل هي تابعة للإرادة أم لا. في الكفاية هكذا، أصول الشيخ المظفر هكذا، في كتب الخارج هكذا. إجمالاً هذا ترتيب الكفاية، بل هو سابق على الكفاية في الفصول هكذا. المهم، مصنف هنا أخذ مقطعا من هذا البحث وضعه في المقام تحت عنوان الظهور التصوري والظهور التصديقي. يعني الذي يريد أن يبحث عن انقسام الدلالة إلى تصورية وتصديقية، أين يجدها؟ تحت عنوان مبحث الدلالة، هل هي تابعة للإرادة أم لا. لكن هنا المصنف لم يبحث هذا البحث بأكمله، ما بحث أن الدلالة تابعة للإرادة أو لا، لم يتعرض لذلك، أخذ فقط التقسيم أن الدلالة تنقسم إلى تصورية وتصديقية. الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا؟ هون سيد شهيد في تقسيم الدلالة إلى تصورية وتصديقية. نبدأ شرح هذا المبحث. طبعا هذه المباحث يا أخواني مباحث حلوة بشكل عام، يعني في مجال للواحد أنه أن يحرك أن يبدي رأيه فيها، بخلاف المباحث السابقة شوي مثلا كانت مباحث هلا مش بس أنه جافة، لا أنه كانت شوي نحن غريبين عنها، أصولية محضة. لكن هذه باعتبار أنها مباحث ألفاظ ونحن قرأنا شطرا من العلوم التي تعنى بمباحث الألفاظ كالمنطق مثلا أو كالنحو، فلذلك لدينا تصور إجمالي عن المباحث التي نحن بصدد الدخول إليها، وهذا بحد نفسه يجعل هذه المباحث سهلة إلى حد ما، لكنها مهمة ودقيقة، يعني سهلة لكن هناك مجال كبير لإعمال الدقة فيها، وإعمال الدقة فيها أمر ضروري. نحن في بداية هذا البحث نشرحه كما ذكره المصنف، ثم بعد ذلك نذكر بعض التنبيهات. حاصل ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه هو التالي: أن لدينا حالات ثلاث عندما نواجه لفظاً، لأن نحن عندما نواجه لفظا ما فنحن أمام حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نسمع لفظا، أن يتناهى إلى سمعنا لفظا مفردا كلفظة ماء مثلا، صادرا هذا اللفظ من آلة، نفترض أن هناك آلة، هذه الآلة أصدرت صوتا، هذا الصوت هو كلمة ماء، أو لا من آلة مثلا كما يمثلون يقولون مثلا من استقاق حجر بحجر، واحد بردين جاي عم بيولع نار، فمن استقاق الحجرين
الخروف
من استقاق الحجرين خطرت كلمة أو سمع كلمة ما، أو من صفيف الطير كما يمثلون أحيانا، أو من متكلم فاقد للشعور والاختيار كما لو كان نائما أو هازلا، عفوا كما لو كان نائما أو ساهيا أو غالطا. أو مجنونا. لا الخروف اسم عم تصدر منه واضح انه مش كلمة ما. إذا نحن في هذه الحالة سمعنا كلمة مفردة وهي كلمة ماء، هذه الكلمة سمعناها من آلة، سمعناها من متكلم فاقد للشعور والاختيار، آلة كان أم غير آلة.
نعم.
في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن أذهاننا تنتقل مباشرة إلى معنى كلمة ما، إلى هذا المعنى الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي، هذا المعنى انتقل الذهن إليه بمجرد سماع المعنى، بل لا نحتاج إلى سماع أصلا، يكفي التصور، أن تتصور لفظ الماء، أنا أتصور لفظ الماء صادرا لا من لافظ مثلا، مع ذلك ينتقل الذهن إلى هذا المعنى، إلى إكسير الحياة. هذا
بس كيف يكون في التصور غير ما يسمع؟
أنا تصورت اللفظ الآن في ذهنك، ألا تستطيع أن تتصور صوت ماء؟ تصورت صوت ماء، ماذا ينتقل حينئذ الذهن؟ ينتقل إلى الماء.
بس نحن هناك أن تسمع لفظ
عمول، لا يتوقف الأمر على السماع، يكفي التصور في هذه المرحلة. لذلك أنا قلت حالات ثلاث عندما يواجهنا لفظا بصرف النظر أنه كيف واجهنا، أنه سمعناه والله رأيناه مكتوبا مثلا، والله مثلا تصورناه كيف ما، بمجرد انتقال الذهن إلى اللفظ فإنه ينتقل تلقائيا إلى المعنى.
من الذهن إذا مش قادر تصور المعنى بدون أي لفظ حتى تصور اللفظ.
بلى. سنعم أقول لها نحن ما عم نحكي عن شو اسمه، نحن عم نحكي عن عالم الدلالة.
لا أنا عم بحكي أنا من شعات.
نعم أنا عم أقول إنه لو تصور إنسان هذا الصوت أو تخيل أنه يسمعه وهو لا يسمعه فإنه ينتقل ذهنه مع ذلك إلى هذا.
مش قصدك
يعني قصدي لا نفس المرحلة. في هذه الحالة الذهن انتقل إلى المعنى، هذا المعنى هو المعنى إذا لاحظناه هو المعنى الذي خصص اللفظ بإزائه في تلك اللغة، يعني في اللغة التي هو ينتمي إليها. هلا هذه رح نحكي فيها تفصيلا بعدين بمبحث الوضع. والذي نلاحظه في هذه المرحلة أن ذهن الإنسان ليس له دور تجاه هذا المعنى الذي خطر فيه إلا أنه يخطر فيه، بعبارة أخرى ليس للذهن في هذه المرحلة إلا أن يتصور المعنى من دون أن يستتبع هذا التصور أي إذعان من النفس أي حكم،
بس متصور المعنى
هو فقط سمع كلمة ما أو تخيل نفسه يسمعها انتقل ذهنه إلى هذا المعنى. انتقال الذهن على إلى هذا المعنى في هذه الحالة لا يترتب عليه شيء من إذعان النفس أو قبولها أو تصديقها. فهنا يقال لهذا المعنى إنه مدلول تصوري لللفظ، ويقال لهذه الدلالة التي حصلت إنها دلالة تصورية لله، والوجه في التسمية حينئذ ظاهر لأنها دلالة على المعنى الذي ليس للنفس منه إلا أن تتصوره. وعلى هذا الأساس فهذه تسمى بالدلالة التصور، وتسمى أيضا في كثير من الكلمات بالدلالة الوضعية على اعتبار أن اللفظ في هذه الحالة يكون دالا على المعنى الموضوع له اللفظ. لكن هذه التسمية ليست اتفاقية. لماذا ليست اتفاقية؟ سيأتي. لذلك المصنف هنا ما تعرض لتسميتها بالتسمية الوضعية. مثلا السيد الخوئي يرى أنها ليست دلالة وضعية، وإنما الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية التي سنأتي ونتحدث عنها. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نسمع لفظا مفردا أيضا، لكن هذه المرة نفرض اللفظ المفرد صادرا من متكلمان عاقلان ذي شعور واختيار ملتفتان. إذن في الحالة الأولى أي متكلم حتى لو كان آلة، حتى لو كان متكلمان عاقلان غير ملتفتان، ساهيا نائما مجنونا مغمى عليه إلى آخره، في هذه الحالة نحن نفرض أن المتكلم كان متكلماً عاقلاً، وهذا هو الذي يعبر عنه بعاقل يعني ذو شعور، ملتفتاً وهذا هو الذي يعبر عنه بذو اختيار، أو يقال لا بأن الاختيار غير الالتفات. المهم أنه يشترط في المتكلم في هذه الحالة أن يكون عاقلاً مختاراً ملتفتة. هنا في هذه الحالة سمعنا كلمة ما من شخص، هذا الشخص قطعا ليس نائما، مش مروبس لما حكى مثلا، هذا الشخص قطعا ليس ساهيا، ما صدر الكلام منه سهوا، لم وليس مجنونا مثلا، بحيث يسلب منه مثلا وليس مكرها بحيث يسلب منه الاختيار، لا، متكلم مخلى السبيل بحيث أنه إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، ملتفت واع صدر منه الكلام عن ذلك، عن التفاته. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب أيضا في أن الذهن ينتقل في هذه الحالة إلى معنى كلمة الماء، وهو هذا السائل المعروف، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك شيء آخر يحدث لدى النفس، وهو أن النفس حينئذ تذعن بأن المتكلم ما قال هذا اللفظ، ما تلفظ بهذا اللفظ إلا لغرضه، ما دام واعيا منتبها ملتفتا قاصدا عاقلا، فهو لم يصدر منه هذا اللفظ إلا لغرض، أو فقل أن هذا المتكلم أراد أن يلفتني إلى معنى ذلك اللفظ، وأراد أن يخطر هذا المعنى الذي خطر في ذهني، أراد المتكلم أن يخطره في ذهني. شوف، في الحالة الأولى المتكلم كان لا شعور له، لا اختيار له، لا التفات له، فليس فهذا المعنى الذي خطر في ذهني والذي تصورته لم يكن المتكلم قاصدا لإخطار. أما هنا هذا المعنى الذي خطر، أقول إنما أراد المتكلم أن يخطر هذا المعنى في ذهني. هنا هذا المعنى الجديد ليس معنى تصوريا كما هو واضح، لأن فيه إذعان النفس. الآن أنا مطمئن وجازم، وتميل النفس، ترجح النفس مثلا أن فلانان قصد اختار المعنى في الذهن، له غرض، هذا ذو شعور واختيار، لم يقل ما قاله سهوا، لم يقل ما قاله مثلا وفي حالة غيبوبة للعقل، لا، وإنما قاله واعيان، فإذا هو قصد اختار المعنى. في شيء شيخ نغل؟
في نعبر عنه أنه إذعان، كان أنه أنا أرهد أن التصور اللي حضر عندي هو اللي أراه المتكلم.
لا غير هذي، غير هذي، عم نقول هذا اللفظ لفظ ما صدر منه، وأنا انتقل ذهني إلى معنى الماء، أقول في هذه الحالة انتقال ذهني إلى هذا المعنى كان أمرا مخططا له من قبل ذلك المتكلم. فهنا متعلق الإذعان، إذعان النفس بأنه قصد التفهيم، قصد الإخطار، قصد أن ينقل ذهني من هذا الموضع الذي كان فيه إلى ذلك المعنى. إذعان
مش بالكلام، يعني
إذعان بهذا المعنى. إذن هذا المعنى وهذا المدلول ليس من شك في أنه من قبيل المداليل التصديقية وليس مدلولا تصوريا، لأننا لا نريد من المدلول التصديقي إلا المدلول الذي يحصل للنفس إذعان معه أو إذعان به، طبعا نفيا وجودا أو نفيا، يعني تصديقا أو تكذيبا. إذا صدر من آلة مثلا، الآلة كانت قاصدة لإخطار المعنى،
لا، أنا أذعن أن هذه الآلة ليست قاصدة، أذعن بالعكس.
نعم، لكن يعني هذا المعنى معدوم، قصد الإخطار، قصد التفهيم، هذا المعنى معدوم، أذعنت النفس بعدم وجوده. هنا ماذا نقول؟ نحن نقول أذعنت النفس بأنه قاصد للإخطار، يعني هناك لم ينعقد مدلول أصلا. المدلول ما هو؟ هو قصد الإخطار، الإذعان متعلق به، فأذعنت النفس بثبوت هذا المدلول الذي هو قصد الإخطار، يعني لا شك ولا ريب ها؟ في أنك هناك ماذا تقول؟ تقول لا تقول هناك هو قاصد لعدم الإخطار. لا نتحدث عن هناك أصلا لا يوجد قصد، فلا ينتقل الذهن إلى هذا المعنى وهو قصد الإخطار. أما هنا هذا المعنى الجديد هو عبارة عن قصد الإخطار. هذا قصد الإخطار تذعن به النفس. أنا مثلا تميل نفسي نحو الاعتقاد بأن فلانان من وراء إلقائه الكلام، وإلا لماذا ألقى الكلام على مسامعي؟ إنما ألقاه لأجل أن يجعل ذهني ينتقله. هلا أنا عم بحكي مثلا، الآن أنا وفي طور الكلام أنا قاصد لأن أنقل الأذهان إلى تلك المعاني. هذا القصد لم يكن موجودا في الحالة الأولى وهو ما تذعن به النفس. فإذا طبعا وليس مفردا بالدقة، ليس مفردا، اللفظ مفرد والمعنى التصوري مفرد، لكن هذا المعنى ليس فلانان قاصد للإخطار. الآن حتى سيتضح المطلب أكثر. هذا المدلول باعتبار أنه ليس تصوريا وأن النفس معه يحصل لها إذعان وتصديقان، فيقال له مدلولا تصديقيا، والدلالة عليه تسمى دلالة تصديقية، وقد تسمى في كثير من الكلمات بالدلالة التفهيمية. بالدلالة التفهيمية، ولها اسم آخر أيضا وهو الدلالة الاستعمالية. سيأتي الكلام في هذا الاسم الآخر مفصل. نينوى، نعم. التفت لها أنا.
حسيتك خطر بذهني أنك
خطر بذهني.
هذا المدلول نلاحظ أننا عندما استفدناه لم نستعن باللفظ فقط لكي نتوصل إليه، بخلاف الحالة السابقة. نحن بمجرد اللفظ انتقل ذهننا إلى معنى المعنى، لذلك قلنا إنه لا نحتاج إلى السماع، بل يكفي أن تتخيل السماع، بل يكفي أن تتصور. أما هنا ماذا نقول؟ نقول حتى يفهم هذا المعنى الجديد فلا يكفي صدور لفظ الماء كيفما كان وكيفما اتفق، بل لابد وأن يكون صادرا من متكلم، هذه صفته أنه ذو شعور واختيار والتفات. وهذا يعني أن لحال المتكلم مدخلية في استنتاج هذا المعنى، لذلك يقال هذا ليس مدلولا لفظيا بالدقة، هذا مدلول سياقي، يعني هذا دل عليه اللفظ بمعونة القرائن، بمعونة القرينة التي هي كون المتكلم ملتفتا عاقلا مريدا منتبها لما يقول.
اللفظ لحاله ما بدله،
اللفظ لوحده ليست له هذه الدلالة. فليس من وظيفة اللغوي مثلا أن يقول إن لفظ الماء موضوع لهذا المعنى الذي هو السائل المعروف ولقصد إخطاره مثلا. هذا من شؤون مقام الاستعمال وليس من شؤون مقام وضع الألفاظ. فإذا هذا ليس مدلولا مباشريا لللفظ. نعم اللفظ سبب له، اللفظ سبب له، لكنه في حقيقة الأمر مدلول لكون المتكلم ملتفتا، فإن كون المتكلم ملتفتا يظهر منه أنه قاصد لإخطار المعنى وتفهيمه في الأذهان. لذلك يقال هو مدلول سياقي حالي للكلام، مدلول للكلام لكن بمعونة القرائن السياقية الحالية.
ممكن يكون عنه جزء علي يعني الوضع.
نعم يعني حتى تنعقد دلالة تصديقية لا يكفي سماع اللفظ، بل سماعه من متكلم، هذه صفته. هذا نسميه إذن بالمدلول التصديقي والدلالة عليه بالدلالة التصديقية. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يصدر أو أن نسمع لفظا مركبا، أو بعبارة أخرى أن نسمع جملة صادرة من متكلمان ذي شعور واختيار والتفات. كأن نسمع مثلا جملة خبرية أو جملة إنشائية، كما لو قال الماء بارد، أو كما لو قال ائتني بالماء. هنا في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أن كلا من المدلولين السابقين يحضران أيضا. أما المدلول التصوري فواضح، فإننا قلنا حتى لو استق حجران فإننا نفهم المعنى، فكيف إذا كان المتكلم ملتفتا وقد تلفظ بلفظ ما؟ وأما قصد التفهيم فمما لا شك ولا ريب أيضا في أنه يتحقق في المقام وأنه يفهم في المقام، لأنه يكفي في انفهام هذا المعنى، يكفي لكي نفهم قصد الإخطار أن يكون المتكلم ملتفتا، والمتكلم هنا ملتفت، فهذا الشرط متحقق. لكن بالإضافة إلى ذلك، علاوة على ذلك، ثمة مدلول ثالث لم يكن يحضر في الحالتين الأولى والثانية، وهي أن المتكلم لماذا أخطر أو لماذا أراد أن يخطر معنى الماء بارد في ذهني، وأراد أن يخطر المعنى في ذهني، لماذا أراد أن يخطره في ذهني؟ نقول لأنه أراد أن يحكي لي عن هذه القضية الواقعية الثابتة في الواقع، وهي ماذا؟ أن الماء بارد. فهو أراد التفهيم لأجل الإخبار، أو إذا قال ائتني بالماء أراد التفهيم لأجل أن آتيه بالماء، لأجل أن أمتثل، لأجل أن ينشئ أمرا. هذا المعنى الجديد ما كان ليحضر في الحالتين السابقتين كما هو واضح. وهذا المعنى كما هو واضح أيضا هو من قبيل المداليل التصديقية، ولا يمكن أن يكون من قبيل المداليل التصورية، لأن النفس في هذه الحالة تذعن بأن فلانا أراد أن يقول لي في الواقع الماء بارد، أراد أن يقول لي أنا لي غرض في أن تأتيني بالماء. طول بالك شيخنا، طول بالك. فإذا هذا المعنى من سنخ المداليل التصديقية وليس من سنخ المداليل التصوري. فرق هذا المعنى عن سابقه هو في أنه يشترط لكي يفهم هذا المعنى التصديقي الجديد، يشترط فيه إحراز أن المتكلم مضافا إلى كونه ملتفتا، إحراز أنه جاد غير هازل. فلا يكفي مجرد الالتفات والانتباه لما يقول، بل لابد من إحراز أنه جاد فيما يقول، يعني ليس هازلا، ما عم يمزح. هذا عندما قال الماء بارد ليس بصدد أن يروي لي نكتة، نكتة بالمعنى الدارج عنه، مش نكتة بالمعنى العلمي اللي هي النقطة يعني. نعم، أراد أن يروي لي مثلا نادرة، كما قال نوادر جحا مثلا، لعلها تسمى بالنادرة أو بالطريفة، المهم. فإنه لو كان هازلان لما حصل لي إذعان بأنه قاصد لإخباري عن أن الماء واقعا بارد واقعا، أو عندما قال ائتني بالماء أنه يريد الإتيان بالماء واقعا وحقيقة. لذلك يقال، لذلك يسمى هذا المدلول بالمدلول الجدي، يعني الذي يستظهر من المتكلم إذا كان جادا، وتسمى هذه الدلالة حينئذ بالدلالة الجدية. الآن بما أنه صار لدينا مدلولان تصديقيان، فحتى نميز بينهما، مدلول تصديقي في الحالة الثالثة الثانية وهو قصد الإخطار والتفهيم، ومدلول تصديقي في الحالة الثالثة وهو المدلول الجدي وقصد الإخبار واقعا أو الإنشاء واقعا. تمييزا بينهما سمينا الأول باسم الدلالة التصديقية الأولى وسمينا الثاني باسم الدلالة التصديقية الثانية أو المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني.
التسمية دارجة عند الباقي الأصولية؟
بحسب الظاهر أن هذه التسمية وإن يعني مستعملة لكنها ليست بتلك الكثرة والرواج. معروف يقال الدلالة الاستعمالية أو الدلالة الجدية
مثلا. دائما بتكون هي بالجملة المفيدة يعني.
إيه دائما لابد من كونها في الجملة المفيدة ولو قوة.
إيه
ولو قوة.
طب أنا بس أي حال الدلالة التصورية الأولى تكون دلالة استعمالية. الدلالة الاستعمالية.
أنا.
مركب
يعني. صحيح. تكون تامة يعني. تصورية.
مركب تام.
ها؟
الدلالة التصورية تقف في مقام
الدلالة الاستعمالية.
يعني مثلا
غلام الدلالة الاستعمالية بتعمل صورتان. يعني نحن في بالتحليل شيخنا مش انه الدلالة تتطور تكون تصورية تصبح تصديقية، لا مش المسألة، او تكون تصديقية اولى. لدينا بالدقة ثلاثة معان، ثلاثة مداليل. المدلول الاول هو نفس معنى السائل، نفس معنى الماء ونفس معنى البارد، ونفس انك نسبت هذا الى ذاك المستفاد من هيئة الجملة الاسمية مثلا. ها؟ أو المعنى الثاني أن المتكلم قصد إخطار هذا المعنى إلى في ذهني، قصد تفهيم هذا المعنى. والمعنى الثالث أنه إنما قصد تفهيمه لأجل أنه يريده واقعا، لأجل أنه يخبر عنه واقعا أو ينشئه.
هني كانت دلالة كله مع بعض، تصورية
تصديقية أولى تصديقية ثانية أو استعمالية وجدية. بالقوة إيه يعني إنه عم نحكي عن مثل لما بتقول كيف أنت قلت عليلا، ها عليل أي أنا عالي.
مثل غلام مثلا، قصدي هذا غلام
مثلا. إيه واضح. ها
طيب مولانا، أنا صراحة لما كنت عم حسيت أنا دائما لما يكون في دلالة تصديقية أولى وجملة تامة اجبركم بدلالة تصديقية تانية.
لا.
حتى لو كان هذا، طب هذا
نعم.
بكون قصد هو
جاي.
انه افترضنا يكون هذا المعنى،
لذلك انا قلت سنعقد تنبيهات في نهاية البحث.
مازح معك.
الهازل بالنتيجة الهازل له غرض، غرضه ليس الاخبار عن انه ائتني بالماء، غرضه ان يتفكه مثلا.
ما عنده غرض تاني.
ها؟ أن يدخل السرور، هذا غرضه.
مش متطرق مع مثلا.
ها؟
بغض النظر، بس في دلالة بعد الافهام قصدي.
جاي. أنا قلت سأبين المطلب كما ذكره المصنف، ثم بعد ذلك نعقد تنبيهات ضرورية للتدقيق في هذا المعنى، لأن هذا البحث يا إخوان ليس موجودا في الحلقة الثالثة. موجود يعني يبني عليه وينطلق. أما تدقيق الدلالة التصورية، تدقيق الدلالة التصديقية، هذا ليس موجودا هنا. فنحن يبني على ما هو مرتكز، لأنه نحن في خلال الأبحاث أيضا حنستعمل الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والثانية بشكل عادي حينئذ، فيبني على ما صار مرتكزا من مفاهيم هذه مرتكزا أو مرتكزا مرتكزا
حسب الحال.
ارتكز فهو مرتكز. الشائع على الألسنة هكذا أنه مرتكز، لكن يصح أن يقال مرتكز ويؤدي نفس المعنى.
بالنسبة له
هو ارتكز.
ارتكز فهو مرتكز، وارتكز فهو مرتكز، لذلك لعل الأصح أنه مرتكز. سألبنا فترة حتى يرتكز هذا الاستعمال عنه.
حتى يصبح مرتكزا.
طيب، فإذا هذه دلالاتهم.
سلام.
هون يا اخوان لا بأس هون، يعني هلا ما عادش حفظ بمطلب، ما تنبيهات خليهم لبكره.
حطيت الساعه اصلا
دايما. ها مش مشكله. بدي اقول انه في بعض المسائل اللي ما حتمرق معنا للكفايه، واللي واقعا يعني مثلا هون بمثل هالمباحث اصول المظفر متعرض لهذه المباحث، او طبعا بصرف النظر عن انه ممكن نقاشه فيما ذكر او لا، بس هو هنا ذكر هذه المباحث. يتعرف الطالب لأصول الفقه على مباحث لا يتعرف عليها طالب الحلقات إلا أن يصل إلى الكفاية. ها؟ لذلك أنا سأشير إلى بعض هذه المباحث المفقودة هنا التي ستمر معنا في الكفاية، ولو كانت بشكل أو بآخر خروجا عن متن الكتاب. ها؟ بس على سبيل الإشارة، ما مش أنه على سبيل التفصيل. مذكورة بأصول الفقه وغيره، بس هي مباحث ضرورية وهي مباحث مفيدة وستأتي في الكفاية، فحتى لا نكون على الأقل خالي الذهن تجاه. يعني بصير لا بصير لا ححاول أني بس أعملهم في ضمن التنبيهات، بس نعملهم في ضمن التنبيهات بيكون البحث حينئذ بحثا عن هذه الدلالات التي ذكرها المصنف في الكتاب. خلينا حتى ما نضيع الوقت، خلينا نقرأ هلا أو خلي القراءة، خلي القراءة لأنه التنبيهات كمان بدي أشير لها. إيه سيأتي سأشير إلى أنه يوجد خلاف، يوجد خلاف مثلا في أن الدلالة التصورية تسمى دلالة أصلا أو لا.
مرة
حكينا فيها
في الحاشية.
رح يجي إن شاء الله من مرة عن نصحة.
القطعة الطريق الموضوع، القطعة الطريق عنا أنه عنا حكم شرعي، بعدين عنا كشفية عن حكم الشرع القطعة. عنا القطعة يسمى طريق، إلا بس إحنا مشغول بأنه شو